بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. أهلك عدوك وعدوهم، ومكن لأهلنا في سوريا، واصرف عنهم مكر الماكرين وعدوان المعتدين. وفرج كرب أهلنا في اليمن، ومكن لأهل السنة فيهم يا رب العالمين. وفرج كرب أهلنا في السودان، اجمع شملهم ووحد صفهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء. وردنا إلى دينك مردا جميلا، احفظ لنا نساءنا ربي، لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، وارزقنا برهم يا رب العالمين. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، ويسر الأمر على المعسرين، واقض الدين عن المدينين، واشف المرضى يا كريم، وارحم موتى المسلمين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد، حلقة جديدة من حلقات اللقاء المفتوح الذي نستقبل فيه الأسئلة والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله ومنا أن نجيب عنها. ومع اللقاء 39 بعد 100 الأولى، في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين. وكما تعودنا، نبدأ اللقاء بمسألة وردت عبر الخاص أو من أحد الحضور في المسجد، ونحاول التفصيل في الإجابة عنها. والمسألة التي ما زلنا بصددها بعنوان: من قصص الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وهذا هو اللقاء 14 في رحاب هذه المسألة التي طلبها أحد الحضور بالمسجد، أنه أراد سلسلة نقف فيها مع بعض مواقف الصحابة رضي الله تعالى عنهم، نستخرج العظة والعبرة والفوائد. ذكرنا فيما مضى من لقاءات الكثير من مواقفهم رضي الله عنهم. في هذا اللقاء هنقف مع صحابي جليل اهتز عرش الرحمن لموته، أي اهتز فرحا وشوقا إليه، إنه سعد ابن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ففي الحديث الذي أخرجه جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما، وكذلك أخرجه أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اهتز عرش الرحمن لموت سعد ابن معاذ. وعند الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجنازة سعد بن معاذ بين أيديهم، اهتز لها عرش الرحمن، اهتز لها عرش الرحمن. وهذه كرامة من كرامات الأولياء. فعندنا ما يسمى بالآية، وهي المعجزة، وهذه خاصة بالأنبياء والرسل، الله تعالى يؤيدهم بالآيات أي بالمعجزات، وهي الأمور الخارقة للعادة والتي يقصد بها بيان صدق الأنبياء والرسل. وهناك ما يسمى بالكرامة، وتكون للصالحين من أولياء الرحمن، تكون للصالحين من أولياء الرحمن وتسمى كرامة لأنها نوع من أنواع الكرم، والله عز وجل يكرمهم سبحانه بحسب حكمته سبحانه وتعالى. وخير أولياء الله تعالى بعد أنبيائه ورسله هم صحابة النبي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. في هذا الحديث الذي بين أيدينا يخبرنا جابر بن عبد الله عن كرامة من كرامات هذا الصحابي الجليل سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والتي أخبر بها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فلما حضرت جنازة سعد بن معاذ بين يدي رسول الله صلوات ربي وتسليمات عليه، وكذلك بين يدي أصحابه رضوان الله عليهم، أي وضعت أمامهم لأجل الصلاة عليها أو دفنها عند المقابر. وكان سعد رضي الله عنه سيد الأوس، الأنصار في المدينة كانوا من الأوس والخزرج، قبيلتين الأوس والخزرج. سعد بن معاذ هو سيد وزعيم الأوس رضي الله عنه وأرضاه. فلما وضعت الجنازة بين يدي رسول الله وبين يدي الصحابة، وكان سعد قبلها قد رمي بسهم يوم الأحزاب، وكان يمرض في المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، عاش بعد ذلك لمدة شهر ثم انتفض جرح، يعني عاد الجرح من جديد. فنال الموت وانتقل من دار الدنيا إلى دار الآخرة رضي الله عنه وأرضاه. فقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما رأى الجنازة: اهتز لها عرش الرحمن. يعني اهتز لها عرش الرحمن، يعني اهتز فرحا وشوقا لهذه الجنازة، لهذه الجنازة، وذلك استبشارا وفرحا بقدومه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا فيه إشعار بمنزلة سعد وفضله رضي الله عنه وأرضاه. طبعا كيفية الاهتزاز لا نعلمها، لأن هذا من أمر الغيب، كيف اهتز الله أعلم، إنما النبي أخبر أنه اهتز. إذن الكيفية غير معلومة لأنها من الغيب، لكنها تدل على الفرح وتدل على الاستبشار بقدوم روحه رضي الله عنه وأرضاه. ويجي هنا السؤال يا إخوة، ما الذي فعله سعد ابن معاذ لينال هذه الكرامة وهذا الفضل، مع أن الفترة التي قضاها سعد منذ أن أسلم إلى أن مات 6 سنين فقط، 6 سنوات في ظل الإسلام، لما يموت يهتز عرش الرحمن لجنازته، ماذا قدم رضي الله عنه وأرضاه؟ دي مسألة مهمة أوي. تعالوا لنرى أولا قصة دخوله الإسلام عشان نعرف لماذا اهتز عرش الرحمن عند موته رضي الله عنه وأرضاه. فنقرأ قصة إسلامه من سيرة ابن هشام، وكذلك ذكرها ابن إسحاق. قال ابن إسحاق: وحدثني عبيد الله ابن المغيرة وعبد الله بن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم أن سعد ابن زرارة خرج بمصعب ابن عمير. طبعا سعد ابن زرارة من الأوس، من بني عبد الأشهر، يبقى ابن خالة سعد بن معاذ، كان قد دخل الإسلام قبل ابن خالته، وطبعا لما مصعب بن عمير قدم المدينة كأول سفير للإسلام اصطحبه ابن زرار، وبدأ يصحبه إلى بني عبد الأشهل ليكلمهم عن الإسلام، أي إلى الأوس، يريد به دار بني عبد الأشهل ودار بني ظفر. وكان سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس ابن زيد بن عبد الأشهل ابن خالة أسعد ابن زرارة، فدخل به حائطا من حوائط بني ظفر، الحائط يعني الحديقة أو البستان، فجلس فيه واجتمع إليهما رجال ممن أسلموا، في بعض الأنصار أسلموا، فاجتمعوا على مصعب ليحدثهم عن الإسلام. وسعد بن معاذ وأسيد ابن حضير يومئذ سيد قومهما من بني عبد الأشهر، يعني سعد ابن معاذ وكذلك أسيد ابن حضير، دول كانوا سيد الأوس، وكلاهما مشرك لم يدخل الإسلام بعد، وكلاهما مشرك على دين قومه. فلما سمع به، عليكم السلام، فلما سمع به قال سعد ابن معاذ لأسيد ابن حضير: لا أب لك، كلمة تقولها العرب تعنيفا، يعني كيف تسكت على اللي بيحصل ده، لا أب لك، انطلق إلى هذين الرجلين اللذين قد أتيا دارنا ليسفها ضعفاءنا، يعني ياخدوا الضعفاء يدخلوهم الإسلام، يعني اعتبر ده من السفه، فازجرهما وانههما عن أن يأتيا دارنا، فرجهم يعني ما يجوش عندنا، فإنه لولا أن أسعد ابن زرارة مني حيث قد علمت كفيت كذلك، لولا بس ان اللي صاحبه هو ابن خالتي، فانا لا اريد ان اذهب انا فاذهب انت. فهو ابن خالتي ولا اجد عليه مقدما، ما ينفعش انا اروح له. قال فاخذ اسيد بن حضير حربته، كانه راح للقتال، طبعا كان مشركا وبالنسبة له دخول الإسلام ده مصيبة كبيرة، تغيير الدين ده مصيبة كبيرة، رايح للقتال الآن، خد الحرب وذهب. قال ثم أقبل إليهما، فلما رآه أسعد ابن زرارة قال لمصعب ابن عمير: هذا سيد قومه فاصدق الله فيه. قال مصعب: إن يجلس أكلمه، من التواصي بالحق، اصدق الله فيه، لأن هذه الدعوة إخوة لا تثمر إلا بالصدق والإخلاص، إلا بالصدق والإخلاص، إن تصدق الله يصدق، جزاء من جنس عمل. الأعرابي اللي دخل الإسلام وصحب النبي في غزوة من الغزوات، فنال المسلمون الغنائم فقسمها النبي على الجند، وقسم قسما للأعرابي، حديث الإسلام ده، وسأل عنه، قالوا إنه في مؤخرة الجيش، فدفع المال لأحد أصحابه ليذهب به إليه، حمل المال ورحل. الأعرابي حمل المال وقال: ما هذا؟ قال: قسم قسمه لك النبي عليه الصلاة والسلام. حمل المال وراح للنبي، قال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: قسم قسمته لك، يعني ده حظك من الغناء. قال: ما على هذا اتبعتك، أنا لم أدخل الإسلام من أجل الغنائم ولا من أجل الدنيا ولا من أجل المال. فقال له النبي: فعلى ما إذا؟ قال: على أن أرمى بسهم هاهنا فأنال الشهادة فأدخل الجنة. شوف، نفوس تعرف طريقها، جاء من أجل الجنة فقط، قال له النبي: إن تصدق الله يصدقك. هي دي القضية. وعاد القتال وانتهت المعركة، وسأل النبي أصحابه عن الشهداء، ابحثوا عمن استشهد. فأتوا فوجدوا الأعرابي قد نال سهما في الموضع الذي أشار إليه ونال به الشهادة. فأخبروا النبي عليه الصلاة والسلام فقال: هو؟ قالوا: هو. قال: صدق الله فصدقه الله. هي قضية صدق، فأي عمل تقوم به اصدق مع الله، اجعله لله فقط حتى يثمر الخير والقبول. اليوم نسأل الله السلامة بتجد مفارقات عجيبة حتى في مقام الدعوة والدعاء. أقبلت الدنيا فشغلت الكثيرين باللايكات والمدح والثناء، نسأل الله السلامة، وحب الظهور، تجد يبقى لسه غير صغير يوتيوبر لو راح أي مكان يسحب معاه الكاميرات وحواليه الناس والشباب ويصوروا إزاي بيمشي، إزاي بيشرب، إزاي بياكل، إزاي بيعمل. مصيبة كبيرة جدا، حب الظهور. ويتكتب بقى العلامة مش عارف مين والمجدد مش عارف مين، ما شاء الله. وعنده جروبات إيه بقى، سوشيال ميديا غريب، جروبات إيه، ولقطات مش عارف منين، ولقطات مش عارف منين، واللي واقفين له ويحضنوه وهو بينزل من السيارة وبيركب السيارة. نسأل الله السلام. هذه مصيبة. رضي الله عن عبد الله بن المبارك، نزل منزلا مع صاحب له، وده كان إمام الأئمة في زمانه، في بلدة أخرى، فمحتاجين يشربوا الماء من بئر، من الأبار، والبئر عليه زحام. فابن المبارك في الزحام هذا دفعوه فأسقطوه أرضا، هم لا يعرفونه. فصاحبه يقول: ألا نقول أنك ابن المبارك؟ قال: اسكت يا مسكين، لا تخبر أحدا عني. ويقع في الأرض عشان يشرب شربة ماء، ومين هو؟ إمام الأئمة في زمانه. تعالى بقى دلوقتي فلان عشان يروح مكان لازم يقبل قبلها بشهر، أنا جاي لكم يوم كذا، ويعملوا كذا، واستعدوا بكذا، وجايب معاه الكاميرات، والناس منتظرينه في المطار، مش عارف يا رجل، وتصوير ولقطات، كيف بيمشي، وكيف بيقابل ده، ويسلم على ده، لدرجة أن الفتنة وصلت حتى في بعض المشايخ، يقول لك، ينزل لك كده فيديو، يقول لك: العلامة فلان في طريقه إلى مصلى العيد، وصاروه خارج من بيته وهو عارف التصوير والكاميرات قدامه. وإيه يا ابني، في إيه يا حبيبي، الله يكرم، إيه اللي بيحصل ده؟ شوف الفتن بتعمل إيه، وكيف تخرج الإنسان من دائرة الصدق والإخلاص إلى السمعة والرياء وحظ النفس، وحظ النفس. فنسأل الله السلامة، ربنا يعلمنا وإياكم الصدق والإخلاص، أن تبتغي وجه ربك، وأن تكون خاملا، لا تحب الظهور وهذا الأمر الجلل إلا على قدر الدراء وتبليغ العلم وتوصيل العلم للناس. إنما بقى إيه لازمتها، فلان هو خارج من المسجد نصوره، وهو راجع المسجد نصوره، وهو راكب السيارة بنصوره، وهو نازل من السيارة بنصوره، وهو بيسلم على الناس وبيحضنوه نصوره. ده ناقص بقى يقلدوا جماعة بتوع الانتخابات، يجيبوا له كده عيل بيبول على نفسه طفل عشان يعني يتصور معاه، شوف يعني متواضع ازاي الراجل بتاع عضو مجلس الشعب ده اللي جاي ينتخبوه، ويشيل الاطفال مش عارف ايه ويبصهم. يا رجل يا رجل يا رجل، ايه بيحصل ده؟ الآفة التانية والبلية الأعظم بقى، كل ما يسمعوا عن ممثل أو مغني أو رقاصة أنه يتوب، يا سيدي عن مشايخ الترندات بقى والفيديوهات. وتاني يوم اللي قال لك هتوب، أتري كان بيعمل شغل، حاله مع الشهرة قل، فيعمل لك كده إيه يعني، أنا بقى خلاص، ده أنا كرهت الفن وناوي أتوب، وراح أعمل عمرة عشان يرجع تاني الشهرة مرة تانية. وتاني يوم تلاقيه بيعقد حفلة مش عارف في الساحل ولا فين، وعمال يرقص. فين بقى الشيخ اللي عمل له فيديو ده والتوبة والفنان الفلاني ما شاء الله، وشفت صورته في الحرم النبوي وفي الحرم المكي وتاب وتاب. الله، لا يا عم الشيخ، يا عم الشيخ بيلعبوا بيكم يا عم الشيخ عشان يسقطوكم، عشان عارفين ان انتوا عاملين زي الجائع اللي بيبحث عن عظمة عشان الشهرة وحظ النفس، مصيبة وبلية. وتجد بعض العيال بتوع اليوتيوبر دول اللي بيتكلموا باسم الدين ينتظرون اي خبر عن الفنانين وعن الممثلين وعن الراقصين والراقصات عشان يعمل فيديو، ويجيب لك اسم الشيخ جنب اسم الراقصة، الشيخ فلاني وسام المصري، ما شاء الله عليك التائبة، الله اكبر. يا عم الشيخ اتق الله، يا عم الشيخ اتق الله، هداك الله، لا تجعلوا الدين ألعوبة. ودي المصيبة الخطيرة جدا جدا، الإنسان بيدمى لها القلب وتدمع لها العين لما نصل من التدني بأمر الدين لهذه القضية، في حين أن هؤلاء مثلا لا تجد أحدهم يتكلم عن أهل غزة الذين يبادون اليوم، ولا يتكلم عن أهلنا في سوريا ولا في اليمن ولا في السودان، مشغول بالممثلة الفلانية والراقصة الفلانية والمغني الفلاني والمغنية الفلانية، مشغول بدور. إنما قضايا الأمة نسأل الله السلامة، لا نصرة ولا معاونة، بل تجد على النقيض بقى من يخذل ومن يصبت، نسأل الله السلامة. وتجد ناس لحاهم كده ويفرح ويشمت في موت المتحدث باسم المقاومة. وصلنا لهذا التدني، فماذا أبقيت للصهاينة بلحيتك هذه؟ مسلم مقاوم مجاهد ينصر دينه، يقف على أرض خذلت من الأرض بأقطارها، وتيجي أنت يا مفتون يا داعي تشمت في شهادة في استشهاده إنه الخزي اللي أخبر عنه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكل إلى قصعاتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. المتكلم هذا قاعد في القصور وفي التكييف، لم يذق ليلة في أرض القتال والمعركة كالمجاهدين اللي قاعدين في الأنفاق نصرة للدين، اللي بذلوا الغالي والنفيس من أهلهم وأولادهم ونفوسهم، وده قاعد في المكيف وقاعد في القصر فيخذل براحته، لم يذق ساعة في أرض الجهاد وأرض الابتلاء. فنسأل الله السلامة، يعني احنا في مفارقات غريبة جدا، ودي الحيرة اللي بيعيشها المسلمون اليوم إلا من رحم ربي، وعصب تخبط وتلون ودهانات وحب دنيا وبحث عن الشهرة والترند. نسأل الله السلامة. ده أنا كنت خايف للمشايخ يعملوا كمان ترند مع البت بتاعت كيس الشيبسي. شوف وصلنا لفين، مصيبة كبيرة جدا جدا، بقى يلتقطوا أي خبر يعمل الترند عشان الشهرة عشان اللايكات عشان عدد اللي يسمع الله. نسأل الله السلامة. هي قضية صدق يا إخوة، قضية إخلاص مع الله عز وجل. بالتقوى يأتيك الفرقان اللي تفرق بيه بين الحق والباطل، بين الصواب والخطأ، بين الخير والشر. فقال له أسعد ابن زرارة: هذا سيد قومه فاصدق الله فيه. قال مصعب: إن يجلس أكلم. إن جلس هنتكلم معه. قال فوقف عليهما متشتما، يعني بيشتم. قال: ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاءنا؟ اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة، يعني هقتلكم لو ما مشيتوش، اللي خايف على نفسه يمشي. فقال له مصعب: أو تجلس فتسمع؟ فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته كف عنك ما تكره. شوف بقى الأسلوب الجميل أول، والرفق ومراعاة حال المدعو. قال له: اجلس اسمع لنا، وجدت كلامنا طيبا يرضيك قبلت، وجدت كلامنا تكره اعتزلنا عنك وبعدنا عنك. فقال أنصاف، هو ده الجمال والعدل، خلاص يعني هعمل، لازم أقعد أسمع. ثم ركز حربته وجلس إليهما، فكلمه مصعب بالإسلام وقرأ عليه القرآن، فقال فيما يذكر عنهما: والله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم به في إشراقه وتسهله. ظهر عليه الإسلام قبل أن يتكلم لما سمع القرآن. ثم قال: ما أحسن هذا الكلام وأجمله، كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ قال له: تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك، ثم تشهد شهادة الحق، ثم تصلي. فقام فاغتسل، راح على طول أقرب بئر واغتسل، وطهر ثوبيه وتشهد بشهادة الحق، ثم قام فصلى ركعتين، ثم قال لهما: إن ورائي رجلا إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قوم. أنا هجيب لكم بقى رجل، ده لو دخل الإسلام الأوس كلهم يدخلوا الإسلام. الله أكبر. يعني سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه: وسأرسله إليكم الآن، انتظر هروح أبعته لكم. سعد بن معاذ. ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد وقومه وهم جلوس في ناديهم. النادي يعني اجتماع، مجتمعين يعني منتظرين بقى الخبر. فلما نظر إليه سعد بن معاذ مقبلا قال: أحلف بالله لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. ده اتغير وشكله اتغير. فلما وقف على النادي قال له سعد: ما فعلت؟ عملت ايه في اللي عليه؟ قال: كلمت الرجلين فوالله ما رأيت بهما بأسا وقد نهيتهما. فقال: نفعل ما أحببت، وقد حدثت أن بني حارثة حدثت أن بني حارثة قد خرجوا إلى أسعد بن زرار ليقتلوه. قبيلة تانية بقى. قال له: خلي بالك، ده أنا سمعت كده أو ناس قالوا لي. وده كان فعلا، كانت القبائل بتتوعد الرجلين مصعب وأسعد. قال له: الحق بقى، ده ابن خالتك ممكن يتعرض للقتل الآن، لأن جاني كده كلام إن بني سعد هيروحوا يقتلوه. الله أكبر، شوف الحيلة الجميلة، حتى يقوده إليهما. وذلك أنهم قد عرفوا أنه ابن خالتك، ده كمان عرف انه ابن خالتك عشان راح يقتلوه. شوف بقى هنا بيحمي العمليه. ليخبروك عشان ينتقموا منك ويقللوا من شأنك. وذلك انهم قد عرفوا انه ابن خالتك ليحفروا. قال: فقام سعد مغضبا مبادرا تخوفا للذي ذكر له من أمر بني حارثة، فأخذ الحربة من يده ثم قال: والله ما أراك أغنيت شيئا، يعني أنت ما عملتش حاجة، أنا أروح أتصرف يعني. ثم خرج إليهما، فلما رآهما مطمئنين عرف سعد أن أسيدا إنما أراد أن يسمع منهما، فهم أنه عمل كده عشان آجي وأسمع. فوقف عليهما متشتما، نفس اللي عمله قبل منه أسيد بن الحضير. ثم قال لأسعد بن زرارة: يا أبا أمامة، أما والله لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني، أتغشانا في دارنا بما نكره؟ جايب لنا اللي بنكرهه في دارنا كمان. وقد قال أسعد بن زرارة لمصعب بن عمير: أي مصعب، جاءك والله سيد من وراءه من قومه، إن يتبعك لا يتخلف عنك منهم اثنان. قال فقال له مصعب: أو تقعد فتسمع؟ طب اقعد اسمع لنا، فإن رضيت أمرا ورغبت فيه قبلته، وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره. قال سعد: أنصفت. ثم ركز الحرب وجلس فعرض عليه الإسلام وقرأ عليه القرآن، قال: فعرفنا والله في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم لإشراقه وتسهله. ثم قال لهما: كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلتم في هذا الدين؟ قال: تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك، ثم تشهد شهادة الحق، أي لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم تصلي ركعتين. ثم أخذ حربته فأقبل عامدا إلى نادي قومه ومعه أسيد ابن حضير، فلما رآه قومه مقبلا قالوا: نحلف بالله لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. فلما وقف عليهم قال: يا بني عبد الأشهل، كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبة، أنت أفضلنا. قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. قال: فوالله ما أمسى في دار بني عبد الأشهر رجل ولا امرأة إلا مسلما أو مسلمة، حاشا الأصيرم، وهو عمرو بن ثابت، ده بس اللي اتأخر، عمرو بن ثابت بن وكش، فإنه تأخر إسلامه إلى يوم أحد، فأسلم واستشهد ولم يسجد لله سجدة. عمرو بن ثابت ده الصحابي الذي دخل الجنة ولم يركع لله ركعة، لأنه راح يوم أحد أعلن إسلامه ودخل المعركة مع النبي ونال الشهادة ولم يركع لله ركعة رضي الله عنه وأرضاه، وده من الأوس. هذا بعض ما قدمه سعد للإسلام، دخل الإسلام وحرم الكلام مع قومه حتى يسلموا، فأسلموا جميعا. ثم ماذا؟ تعالوا لنرى موقفا عجيبا من سعد ابن معاذ بعد الأحزاب، لكي نعلم لماذا اهتز لموته عرش الرحمن. طبعا في يوم الأحزاب بنو قريظة من اليهود نقضوا العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام وفتحوا المدينة للأعداء وكشفوا ظهور المسلمين، وطبعا نقض العهد أثناء القتال إعلان للحرب. فلما نصر الله جنده يوم الأحزاب قال النبي للمسلمين: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. الآن بقى نحاصر بني قريظة الذين نقضوا عهدهم أثناء القتال، وكان سعد قد أصيب كما بينت لكم يوم الأحزاب، وبيمرض فين؟ في المسجد النبوي. والآن ذهب المسلمون لحصار بني قريظة من اليهود، فتحصنوا بحصونهم، وبعد الحصار الطويل نزلوا على حكم رسول الله، فقال لهم كمان: هنحكم فيكم حليفكم، لأن الأوس كانوا حلفاء مين؟ اليهود بني قريظة، في بينهم معاهدات وفي بينهم ود في المعاملات، فمش هنحكم عليكم إحنا، هنحكم فيكم سعد بن معاذ اللي كان فين؟ بيمرض في المسجد الآن. تعالوا لنرى القصة عند البخاري. أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد يوم الخندق، رماه رجل من قريش يقال له حبان ابن العارقة، رماه في الأكحل، فضرب النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، عمل له خيمة داخل المسجد عشان دائما النبي يزوره ويمرض في المسجد. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق وضع السلاح واغتسل، فأتاه جبريل عليه السلام وهو ينفض رأسه من الغبار، فقال: قد وضعت السلاح؟ والله ما وضعته، أي جبريل لسه لابس ملابس الإيه؟ القتال. قال: والله ما وضعته، أي جبريل عليه السلام. أخرج إليهم. قال النبي عليه الصلاة والتسليم: فأين؟ فأشار إلى بني قريظة، فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلوا على حكمه، فرد الحكم إلى سعد. وهنا نشوف هنا جمال الصحبة وصدق المحبة وتعظيم أمر الدين والبعد عن العواطف، هكذا كانوا رضي الله عنهم. فنزلوا على حكمه فرد الحكم إلى سعد، قال: فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة، يعني الرجال اللي كانوا بيقتلوا ونقضوا العهد حدهم القتل، أدي واحد خلصنا من الرجال، أن تقتل المقاتلة وأن تسبى النساء والذرية، النساء تبقى سبى كذلك الذرية، وأن تقسم أموالهم. وفي رواية أن سعدا قال: اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك صلى الله عليه وسلم وأخرجوه، اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني له حتى أجاهدهم فيك، وإن كنت وضعت الحرب فاجرها واجعل موتي فيها، يعني خلاص انتهت المعارك مع قريش، خلاص بقى أريد أن أموت في سبيلك، فاجرها واجعل موتي فيها. فانفجرت من ليلتي، مجرد ما دعا الجرح انفجر تاني بعد أن كاد يلتئم. شوف هنا استجابة الدعاء رضي الله عنه وأرضاه. فانفجرت من لبته فلم يرعهم، وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم، يعني من كثرة نزول الدم وصل للخيمة اللي جنبه رضي الله عنه وأرضاه. فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغدو جرحه دما، فمات منها رضي الله عنه وأرضاه. وطبعا جيء في بعض الروايات لما النبي أرسل له، كان لسه مريضا، جيء على ظهر دابة، فما أن وصل إليهم إلا وقال النبي للأنصار: قوموا لسيدكم. ثم قال: يا سعد احكم في بني قريظة. فمن أدب سعد قال لبني قريظة: أترضون بحكمي؟ قالوا: نعم. فلم ينظر إلى الجهة التي فيها النبي بل أشار: ومن ها هنا يرضون بحكمي؟ قال النبي: نعم يا سعد. فلما حكم قال النبي: لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل. وفي رواية: حكمت فيهم بحكم الملك جل وعلا. فلم يراعي تلك المودة التي بينهم لأنهم كذبوا الله ورسوله، بل قدم الشرع وحكم فيهم بحكم الله عز وجل، أن تقتل الرجال وتصب النساء والذرية وتقسم الأموال، وقد كان، وهذا جزاء نقض العهود. هذه الفعال هي التي جعلت العرش يهتز لموت سعد ابن معاذ. 6 سنين فقط نصر الدين واتبع النبي الأمين وقدم حكم الله على كل حكم، وكان سببا في إسلام قومه بأسرهم، من أجل ذلك اهتز لموته عرش الرحمن. فالسؤال لنفسي ولمن يسمعني: ماذا قدمنا نحن للإسلام؟ ده السؤال لابد أن يشغل كل مسلم ومسلم، ماذا قدمنا للإسلام؟ لابد أن نصدق مع ربنا ونصدق في حبنا لنبينا واتباعنا لسنته عليه الصلاة وأزكى التسليم، لابد أن ننصر ديننا، لابد أن نبذل من أجل إعلاء كلمة ربنا عز وجل حتى تشتاق لنا الجنان كما اشتاقت لقدوم سعد بن معاذ وغيره من الصحب الكرام ومن جاء من بعدهم من الصالحين والأئمة العاملين. بهذا القدر أكتفي مع سعد رضي الله عنه وأرضاه، وأسأل الله تعالى أن يلحقنا به في الفردوس الأعلى في صحبة نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم وصحبه الغر الميامين، اللهم أمين. هنشوف الأسئلة الواردة عبر البث ثم نرجع للحضور إن شاء الله. حمودة مرحبا يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدي سؤال حول البورصة والاستثمار، ما حكم الاشتراك بالأسهم المختلطة مع تطهير الجزء الربوي؟ طيب، البورصة والاستثمار، احنا عندنا بعض الأمور المباحة في تلك المعاملات والجائزة وبتدخل ضمن البيع والشراء مثل الأسهم، لكن شراء الأسهم أو بيع الأسهم له شروط وضوابط حتى يكون حلالا طيبا. الشرط الأول أن تكون الشركة التي تشتري أسهمها لها أصول في الواقع وليست شركة وهمية، يعني شركة موجودة. يعني مثلا يقول لك من الشركات، مثلا شركة سيمنز مثلا بتاعة الأجهزة دي موجودة ولا لا؟ موجودة ولها فروع موجودة. طيب، أو شركة مثلا أسماء الشركات إيه، أنا معرفش أسماء الشركات كثيرة، لوفت هانزا، عبد الله قال لك لوفت هانزا بتاعت الطيارات دي مثلا لها واقع ولا موجودة؟ نعم. وهكذا، يبقى الشرط الأول أن تكون الشركة التي تريد أن تشتري أسهمها موجودة بالفعل في الواقع ولها أصول على الأرض، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون المشروعات التي تقوم به تلك الشركة مباح شرعا، فلا تتعامل في الحرام إنما تتعامل في الحلال الطيب، مثل منتجات الأغذية أو مثلا الأجهزة المبتكرة زي الكمبيوترات، اللابتوب، السماعات، الكلام ده كله، الطائرات، ماشي، أو المنتجات الأخرى اللي بتستخدم شرعا ولا حرج فيها زي مواد البناء، الأسمنت، الحديد، الكلام ده كله. يبقى ده الشرط الثاني، أن يكون المشروع مباحا شرعا. هنا بيقول لي مختلط يعني في ربا، لا يجوز، لا يجوز. إذا كان التعامل في الأسهم هذه في جزء ربوي فلا يجوز، لأن الربا حرام شرعا قطعا. وأحيانا معظم تلك المعاملات بتكون وهمية عن طريق مثلا يقول لك بتشتري ذهب لكن شراء بلا تملك، واحنا هنبيع لك واحنا هنعمل لك، هذا كله باطل، هذا كله باطل، لان شرط البيع والشراء التملك، وانت لا تتملك سلع، بل كلها امور وهميه ومعاملات وهميه، فلا يجوز التعامل في مثل هذه المشروعات، لانها كذلك حكمها حكم العملات الرقمية وما شابه ذلك، كل هذا لا يجوز، لأن كلها معاملات لا أصول لها، معاملات وهمية ليس فيها تملك وفيها الربا ظاهر، نسأل الله السلامة فنقول لا يجوز التعامل في مثل هذه الأسهم. أخونا رامي بيقول: ما حكم من شتم الله؟ من شتم الله فقد ارتد عن الإسلام، من سب الدين أو سب الرب عز وجل فهذه ردة والعياذ بالله رب العالمين، فقد ارتد عن الإسلام أي أصبح كافرا مرتدا، والله أعلى وأعلم. هل هناك أسئلة أخرى يا أبا يونس؟ نعم؟ في سؤال؟ نعم. أخونا يومي يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ده أخت مش أنا. عندي سؤال: أنا مخطوبة ومكتوب كتابنا من فترة، وخطيبي يتحدث عن الموضوع الزوجين. لم أفهم السؤال، يعني ماذا تقصدين خطيبي يتحدث عن الموضوع الزوجين؟ إذا كان عاقد عليك فهو زوج، أنا مكتب الكتاب فهو زوجك، لكن إذا اشترط ولي أمرك أن البناء بك أو الدخول عليك بعد فترة من الزمن فلا يجوز له الدخول قبل هذه الفترة، لأن ده شرط يحترم، فينتظر حتى تمضي الفترة المحددة التي حددها ولي أمرك للبناء بك وتنتقل إلى بيته، يبقى أنت خلاص. إنما إذا كان قد عقد عليك فهو زوج الآن. يعني إيه زوج؟ يعني يتصل بك بالهاتف لا حرج، يخرج معك لا حرج، يجي عندكم البيت لا حرج، لأنه زوج. لكن البناء أو الدخول بك إن اشترط الأب مثلا كولي أمر إن البناء بعد سنة، خلاص يلتزم بهذا الشرط، فلا يجوز له إلا بعد العام لما تيجي بيته. كذلك بالنسبة للولاية، ولايتك عند أبيك حتى تذهب إلى بيت زوجك، فلا تنتقل الولاية بالعقد، إنما تنتقل الولاية من الأب إلى الزوج بالبناء والدخول لما تروح بيته ويدخل بك. إنما فترة العقد فقط الولاية لأبيك، مش يعني تسمعي كلام أبيك في الأمر والنهي، إنما الزوج لما تنتقل له بالبناء يبقى خلاص الولاية انتقلت له. تقول: هل هذا يجوز أو لا؟ ما أنا أنت ما وضحتيش. إذا كان الكلام فقط لا حرج، لأنه زوج بالعقد وزوج، هيتكلم معك لا حرج لأنه زوجك، إنما البناء والدخول بك لا يكون إلا بعد المهلة اللي حددها ولي الأمر، هل بعد سنة، بعد 6 شهور، بعد كده خلاص ما نقربش ده إلا لما تروحي له بيته ويبني بك. أما الكلام فلا حرج، هو زوج بكتب الكتاب مش الخطبة، لو كان مجرد خطبة فقط لا يجوز حتى يتصل بالهاتف، ولا يجوز يجي لك البيت، ولا يجوز تخرجي معاه، إذا كان مجرد خطبة مش عقد. إنما لو عقد فله حق إنه يتكلم معك ويسامرك ولا حرج. وماذا عليه من سب الله ثم ندم؟ التوبة تجب ما قبلها، عليه أن يغتسل وأن ينطق بالشهادتين وأن يكثر من العمل الصالح، فالندم توبة، والله أعلى وأعلم. ليست هناك أسئلة. طب الحضور عندهم أسئلة؟ تفضل. آمين.
يجوز للإنسان أنه هو مسافر، هل يجوز أن يجمع رغم أنه موجود مثلا في بيت أو موجود في حديقة مثلا؟
نعم.
فهو بيجمع، فهل هو هذا؟
بيسأل هل يجوز للمسافر مثلا أن يجمع بين الصلوات حتى وإن كان مستريحا في بيته أو نزله؟ ده سؤال. أولا الجمع يكون عند الحاجة، الجمع بين الصلاتين يكون عند الحاجة ولا يتوقف على السفر، بل يجوز أيضا في الحضر بخلاف القصر، القصر في السفر فقط، إنما الجمع بين الصلاتين يجوز في الحضر كما يجوز في السفر ويكون عند الحاجة. دليل قضية الحاجة حديث عبد الله بن عباس في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الصلاتين في المدينة من غير سفر ولا مطر. قال ابن عباس: أراد ألا يحرج أمته، يعني يرفع الحرج، يبقى دي تكون عند الحاجة. أنا والله في البيت ومستريح وتمام التمام، أجمع ليه؟ أجمع ليه؟ مفيش حاجة للجمع. لكن أنا في طريق السفر، حان وقت الظهر، في وقت الظهر أنا مستريح وممكن أجد مكان أتوضأ فيه وأصلي، لكن ما أعرفش بعد كده في وقت العصر وأنا في الطريق هل هجد مكان أتوضأ فيه؟ هجد مكان أصلي فيه ولا لا؟ في الحاجة دي نقول لك اتوضأ وصلي الظهر ركعتين ما دمت في السفر، وقيم الصلاة وصلي العصر ركعتين جمع تقديم، لأن حالك يستدعي ذلك، فأنت لا تدري المشقة في وقت العصر وهكذا. أو مثلا في وقت الظهر وجدت مشقة ما تتمكنش، مش لاقي مكان تتوضأ فيه، مش لاقي مكان تصلي فيه، نقول لك خلاص انوي جمع التأخير في وقت العصر حتى يتهيأ لك ذلك. إنما أنا قاعد في البيت مستريح، بس أصلي في الوقت، مش لازم الجمع، لأن ما عنديش حاجة، إلا إذا كنت حتى وأنا في البيت ربما يكون في ظروف أو مواعيد أو كذا تعمل لي بعض العقبات أو بعض الحرج، في الحاجة دي يجوز لك الجمع. فإذا بترجع للحاجة، واللي يقدرها الشخص بذاته، شوف حاجته إمتى يكون مستريح حتى يتمكن من الصلاة، وإمتى يكون في نوع من أنواع الحرج فيجمع الصلاتين.
يصلي ركعتين
آه في السفر قص ركعتين ركعتين مع الجمع، في الحضرة يصلي تم إذا جمع، لأن القصر لا يكون إلا سفرا. نعم تفضل.
بالنسبة للبنك الإسلامي،
نعم
إذا اشترى بيت أو سيارة هو يتملكها، يعني
نعم.
هل يجوز؟
بيسأل عن حكم التملك عن طريق البنك الإسلامي. إذا كان البنك الإسلامي يملك البيت،
يشتري
ما أنا جاي يملك البيت يعني يشتريه، أصبح ملك للبنك ويبيع لك بالتقسيط، فلا حرج،
بعد كمان يسجلوا في اسمه.
ده اسمه بيع بالتقسيط، بس ما يسجلوش، بس ممكن ياخد الضمانات اللي تضمن السداد.
شو هو بيعمل؟ يعني أنا بتكلم لك عن بنك دبي الإسلامي.
آه نعم.
بيجي مثلا اشتريت سيارة بتسجلها أنت باسمك،
نعم.
لكن يشترط إنه ممنوع، يعني مثلا تسافر فيها على سوريا أو مثلا على مكان، بظل هو مثل ما تتكلم إنه حط شرط.
لا حرج في الشر، المهم ان انت تملكت السلعة وتستعملها وبتدفع اقساط، فهذا بيع بالتقسيط ولا حرج فيه، انما هذا الشرط ضمان فقط الا يهرب قبل ان يسدد، فلا بأس من تلك شروط الضمان.
حتى البيت
وحتى البيت يقول
بيسجلوا باسمك، لكن في شروط عنده،
هو عايز يضمن
لا
حقه.
تقدر تبيعهم ولا تقدر مثلا اي شيء تسوي، المهم البيع، يعني ما تقدر تبيعهم.
خلاص لا بأس ولا حرج ما دام البنك يملك ويبيع لك بيع بالتقسيط، إنما بعض الشروط اللي بيضمن فيها السداد لا بأس بها.
يكفي بالآية 7 من سورة النور والآية 9، إيش الفرق بين لعنة الله الخامسة أن لعنة الله،
نعم
والآية 9
حاضر.
كمان الخامسة أن
غضب،
غضب الله عليه؟
أحسنت. بيسأل عن آيات الملاعنة الموجودة في سورة النور، إن مثلا لو الزوج شك في زوجته بالزنا فبيتلاعن معها، هو بيقسم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، إنه شافها بتزني ويعلم يقين أنها زانية، إنه قد يراها وحده، فالإسلام يقول له لازم 4 شهود، طب هو ما شافش غير لوحده، فنقول له لعنها، فيلعنها 4 أقسام إنه صادق رآها تزني، والقسم الخامس إن كان كاذبا في هذه الدعوة أن لعنة الله عليه، واللعنة عن الطرد من رحمة الله عز وجل. ليه؟ لأن أخطر حاجة اتهام المرأة بالزنا، والأصل في ده الستر، فمعنى أنه بيلاعن، فإن كان كاذبا واتهمها في عرضها فيستحق اللعن، وهو الطرد من رحمة الله عز وجل. هي بقى عشان تبرأ عن نفسها العذاب ولا تعاقب بحد الزنا، فتقسم هي كمان 4 شهادات إنه لمن الكاذبين، ده هو كذاب بيكذب عليه، والخامسة أن غضب الله عليها إن كانت من الكذب، يعني إن كذبت هي بقى ربنا يغضب، والغضب برضو نوع من أنواع اللعن، يعني الغضب كمان من اللي قالوا كده الكبيرة كل ما يترتب عليه لعن أو غضب أو عذاب، فده كله معناه الحرمان من الرحمة. أن يغضب الرب دي مشكلة كبيرة جدا إن كانت كاذبة، فدي بنسميها آيات الملاعنة، نسأل الله السلام. عشان كده الإسلام في هذا الباب يا إخوة يعني أخذ كل الوسائل لتضمن الستر، إن أخطر حاجة هذا الباب إذا انتشر في مجتمع أفسد المجتمع، فأحاطه بثوب من العفة. فقال حتى في هذا الباب لازم 4 شهود، وأن يروا بأعينهم كما يرى بعضنا الميل يدخل في المكحالة، مش مجرد ظن أو تهمة، دي مصيبة. عشان كده اللي بيقذف امرأة حد 80 جلدة. فدي آيات الملعنة، والله أعلى وأعلم. أخونا بيقول ماذا يجب أن يفعل؟ قلت لك عليه أن يغتسل وينطق بالشهادتين ويتوب ويكسر من العمل الصالح. بيقول هل يدخل النار مباشرة؟ لأن قال إنه هو لسه حي يا حبيبي، الكلام ده في الآخرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به، دي في الآخرة، إنها ما دام حيا من تاب تاب الله عليه، حتى لو كان كافرا مشركا إذا تاب تاب الله عليه. ليه؟ الإسلام يجب ما قبله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إن مات على ذلك مخلد في النار، الكافر أو المشرك إن مات بغير توبة مخلد في النار، إنما دام حيا وتاب وأناب فالله عز وجل يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. هل في أسئلة أخرى يا أبا يونس؟ تفضل يا عبد الله.
ما حدث في الذين قسموا بالله أن لعنة الله عليهم إذا فعلوا كذا وكذا ولا يقولوا، يعني كان شيء مثل هذا وهذا، بين حاليا هذا يحدث كثير، كأن الناس يعني يقسمون ثم يقول ويقول لعنة الله علي إن لم يكن كذا وكذا.
نعم. ورد في السنة أو في القرآن والسنة إن النبي لما نظر نصارى وفد نجران وهم يزعمون أن عيسى هو الله أو هو ابن الله، جاءت آية المباهلة، آية المباهلة، فمن حاجك فيه من بعد فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فدي اسمها، طبعا هم خافوا من ده، المباهلة صعبة جدا لأن فعلا بتنزل اللعنات على الكاذب، ولذلك أسلموا جميعا. وفد نجران عندما يعني كلمه النبي عن الإسلام وبين لهم فدخلوا جميعا الإسلام، ونزلت فيهم الآيات في سورة التوبة، وتجدن أقرب مودة الذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون. وبعدين جاب الآية اللي بعدها إنهم لما سمعوا ما أنزل إليك ترى عينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. لكن كحالات فردية تحققت لا، إنما هي فعلا من كذب وأقسم بالله تصيبه اللعنة، نسأل الله السلامة. إيه؟ في حد هو عامة في كمان اليمين الغموس الذي يحلف بالله كاذبا بيسمى غموسا لأنه يغمس به في النار والعياذ بالله، إلا أن يتوب توبة نصوحا، فنسأل الله التوبة لمن عصى وخالف. والأمر خطير جدا في قضية الكذب في هذا الباب، نسأل الله السلام. بهذا القدر نكتفي، بارك الله فيكم والسلام عليكم.